الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع في أحكام الصيام وشهر رمضان، والدرس في مباحات الصيام ومكروهاته. ومباحات الصيام كثيرة، منها نزول الماء والانغماس فيه إذا أمن من دخوله إلى الجوف، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود ومالك في موطئه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حدثه قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. فالحديث في صحيح أبي داود للإمام الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، فالاغتسال لأجل التبريد، هذا مما يباح للصائم، ومثله كما سمعت الانغماس في الماء، لكن مع أمن ألا يدخل إلى جوفه. فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فلا يبطل الصيام وصومه صحيح. الثاني مما يباح للصائم الاكتحال، الاكتحال وإن وجد طعمه في حلقه. فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، كان يكتحل وهو صائم، وهو موقوف على أنس، أخرجه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن المباحات القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه، القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. والحديث في الصحيحين. وهذه مسألة من المسائل التي كثر الحديث عنها عند الفقهاء، كثر الحديث عنها عند الفقهاء وفي حكمها، والراجح فيها أنها جائزة ومن المباحات إذا كان صاحبها مالك لإربه آمن من أن يقع فيما تدعو إليه القبلة
فإذا حركت شهوته كرهت في حقه، كرهت في حقه. وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم فرق بين القبلة للشاب، بين القبلة للشاب والقبلة للرجل الكبير، للرجل الكبير. وقد جاء هذا عن عدة من الصحابة، منهم عبد الله، منهم عبد الله ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو هريرة. فقد جاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو صائم فرخص له ونهى عنها شابا، أخرجه الإمام البيهقي بسند حسن. وعن عطاء بن يسار أن عبد الله ابن عمر سئل عن القبلة للصائم، سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، وكرهها للشباب، أخرجه مالك في الموطأ وسنده صحيح. وعن ابن عباس قال: لا بأس للشيخ أن يباشر، لا بأس للشيخ أن يباشر، يعني وهو صائم، أخرجه ابن أبي شيبة. فهؤلاء الصحابة جاء الترخيص في القبلة عندهم للرجل الكبير، أما الشاب فخشيت أن يقع في الحرام نهوا عنها، نهوا عنها. وهذا الأسلم، هذا الأسلم للشاب أن يبتعد عن امرأته وهو صائم، فلا يقبل ولا يباشر، بل ينبغي عليه أن يبتعد، لأنه أسرع من الشيب، أسرع من الرجل الكبير إلى الشهوة، فبعده أسلم. ولا يقل إني أملك إربي، فإن العبد الشاب صعب أن يملك شهوته إذا هاجت وماجت والعياذ بالله، فيقع العبد في نهار رمضان فيما خشي منه، فيما خشي منه. وهذا الأسلم له أنه يبتعد وينتبه، فإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه باتفاق أهل العلم، كما قال الإمام البغوي، قال الإمام البغوي في شرح السنة: إذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه، وهذا بالاتفاق، قال: وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. والذي يظهر أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة فيها خلاف، وليس كما نقل الإمام البغوي أنها بالاتفاق. وبعض أهل العلم يرى أنه لو أنزل بقبلة أو مباشرة ولم يقصد، ولم يقصد الإنزال، أن صومه صحيح. قال بهذا جماعة من أهل العلم، لكن هذا الأقرب، الأقرب للصواب. إذن الخلاصة في القبلة أنها جائزة في الأصل، وكذلك المباشرة جائزة في الأصل، فقد ثبت فيها أحاديث عن أم سلمة وحفصة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، في بعضها كما سمعت ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه. ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الآثار يرخصون فيها للرجل الكبير لأنه أملك لإربه، أملك لإربه، بخلاف الشباب، بخلاف الشباب. وهذا أكثر ما جاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينهون عن القبلة والمباشرة للشباب. وقد جاء عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم ينهون عن القبلة للصائم. أخرجه الإمام ابن أبي شيبة وهو صحيح. رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهون عن القبلة للصائم. هذه الخلاصة في أحكام القبلة. ومن المباحات، ومن المباحات للصائم الحقنة، وقد سبق الحديث عنها وسبق ذكرها في مسألة المفطرات العصرية. فالحقنة إذا كانت لغير التغذية فهي مما يجوز، فهي مما يجوز، وإن كانت للتغذية وهي من باب الطعام والشراب، قرينة الطعام والشراب، فسبق الحديث عنها بأنها تعد من المفطرات المعاصرة. ومن المباحات الحجامة، من المباحات الحجامة، وسبق الحديث عنها بأنها من المباحات، وهي تعد من العلاج النافع العظيم، إلا أنها تكره للصائم، تكره للصائم، لا لأنها من المفطرات، فليست من المفطرات، وإنما من أجل الضعف، وإنما من أجل الضعف كما سبق الحديث عن ذلك. فهي تعد من المباحات، إلا أن الأفضل البعد عنها في حال الصيام. ومن المباحات ثالثا المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، إلا أنه كما سيأتي يكره المبالغة فيهما، يكره المبالغة فيهما كراهة أن يسبق الماء إلى الحلق، أن يسبق الماء إلى الحلق فيدخل إلى الجوف، كما جاء عن لقيط بن صبرة قال وبالغ، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما جاء عند أصحاب السنن. فالمضمضة لا بأس بها، والاستنشاق كذلك لا بأس به، لكن يحذر من المبالغة. ومن المباحات للصائم سابعا ما لا يمكنه الاحتراز عنه، ما لا يمكنه الاحتراز عنه، مثل بلع الريق، بلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق ونحو ذلك، ونحو ذلك، فهذا مما لا يستطيع المرء أن يحترز عنه، إلا أنه يكره تجميع الريق ثم بلعه. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعد من المفطرات، أنه يجمع الريق إلى فمه ثم يبلعه. بعضهم أعده من المفطرات، والراجح أنه ليس من المفطرات وإنما من المكروهات. أما بلع الريق المجرد فهو من المباحات، وهكذا أيضا غبار الدقيق، ومنه أيضا دخان الوقود، دخان الطبخ لا يمكن التحرز عنه، وغربلة الدقيق وما إلى ذلك. ومن المباحات ثامنا تذوق الطعام، تذوق الطعام لا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام، أن يذوق الطعام. ورخص فيه الحسن وإبراهيم النخعي وجماعة من أهل العلم لحاجة المرء لذلك، إلا أنه لغير الحاجة يكره، وسيأتي أنه من باب المكروهات. فتذوق الطعام للحاجة من غير أن يبلع منه شيئا، من غير أن يبلع منه شيئا فيجوز، إلا أنه إن كان لغير حاجة فيعد من المكروهات. ومن المباحات أيضا للصائم أن يصبح جنبا، أن يصبح جنبا كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني يغتسل بعد طلوع الفجر الصادق، لا بأس بذلك. فإن أصبح وهو جنب واغتسل بعد طلوع الفجر الصادق فذلك مما يباح للصائم. ومثله من طهر، من طهرت قبل الفجر مثلا، طهرت قبل الفجر وما تمكنت من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فهذا مما يباح لها. بعض النساء تفطر تظن أن صيامها لا يصح إذا أصبحت ولم تغتسل، بينما قد طهرت، وهي قد طهرت قبل الفجر، فالواجب عليها أن تصبح صائمة، ويحرم عليها أن تفطر، وليس شرطا أنها لا تصوم إلا وقد اغتسلت، أنها لا تصوم إلا وقد اغتسلت. فإذا طهرت قبل الفجر من الحيض أو من النفاس فيجب عليها أن تعقد النية وتبيت النية ثم تصوم، ولا يضرها أن أصبحت ولم تغتسل، فلتغتسل بعد طلوع الفجر، تغتسل بعد طلوع الفجر. هذه مباحات كم؟ عشر. كم ذكرنا؟ تسعا. العاشرة شم الطيب، العاشرة شم الطيب. والتطيب، بل التطيب مطلوب، التطيب مطلوب شرعا، وهو من الأمور المحبوبة إلى النفوس، بل ها هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيجوز استخدام الطيب، بل يستحب ويدعى إليه، ويدعى إليه. ومثله، مثله كذلك الدهان، وهو المباح الحادي عشر من مباحات الصيام، الدهان، يدهن رأسه، يدهن بدنه، فلا مانع من ذلك. والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، فله فوائد ذكرها أهل الطب. إلا أن مما ذكر في باب المفطرات ماذا من جهة الطيب؟ ما الأيش؟ دخان البخور. دخان إيش؟ البخور. فيجوز أنه يشتم رائحته، ولا يجوز أن يستنشق ماذا؟ أن يستنشق دخانه. المكروهات، المكروهات أيضا في الصيام كثيرة، المكروهات في الصيام كثيرة. خلال ذكري للمباحات ذكرت بعض المكروهات، فمن يذكر، من يذكر بعض المكروهات التي ذكرتها الليلة؟ المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لماذا؟ خشية، نعم خشية أن يصل الماء إلى الجوف. طيب عند وليد، أنت رفعت يدك، ها؟ نعم، القبلة للشاب، القبلة للشاب. ولمن تحرك شهوته حتى لو كان شيبة؟ الشيبة الأيام بعضهم أحر من الشباب، فالقبلة إذا حركت الشهوة يبتعد عنها ويكره للصائم، إلا أنها في الشاب أقوى، تذوق الطعام لغير حاجة. تمام. طيب من بغي؟ فضل الأخ. ها؟ أحسنت. الحجامة من أجل الضعف، كم ذكرنا الآن؟ أنتم تدونوا ولا مشي حالك؟ كم ذكرنا؟ ذكرنا أول شيء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ثم ذكرنا القبلة للشاب، ثم ذكرنا تذوق الطعام لغير حاجة، والرابع الحجامة كراهة الضعف. طيب أربع، خمس، استنشاق البخور تعمد يفطر، تعمد استنشاق البخور من المفطرات. قل تجميع الريق، تجميع الريق وبلعه، هذا من المكروهات. السباحة، قول الغطس، أما السباحة تجوز. الغطس لمن خشي دخول الماء إلى جوفه، الغطس لمن خشي دخول الماء إلى جوفه. ستة. طيب ها؟ الاكتحال يجوز يا رجال. بقي ها؟ السواك الرطب ما يضر شيء. قل تجميع، هو يدخل في تجميع ماء السواك، تجميع ماء السواك ثم بلع، بعضهم جعله من المفطرات. طيب من المكروهات، من المكروهات بلع النخاعة، بلع النخاعة وتسمى أيضا النخامة، تسمى النخامة، وأهل العلم اختلفوا فيها، اختلفوا في النخامة هل تعد من المفطرات، تعد من المفطرات أم لا تعد؟ من المفطرات. قال الإمام النووي في المجموع, قال أصحابنا, إذا قال الإمام النووي قال أصحابنا يعني بهم الشافعية, قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق, فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقب النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نضر, إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر, وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب يعني الشافعي, وبه قطع الجمهور. النخامة لها حالتان, إذا نزلت من الدماغ إلى الجوف مباشرة من غير أن تمر بالفم فهي من المكروهات لضررها, من المكروهات لضررها ولا تعد من المفطرات. واختلف أهل العلم إذا خرجت من محلها من الدماغ إلى الفم ثم ابتلعها فبعض أهل العلم جعلها من المفطرات وهو قول الجمهور, ورجحه الإمام ابن باز رحمه الله, وبعض أهل العلم جعلها من المكروهات ولم يجعلها من المفطرات, قال لأنها ليست بطعام ولا شراب ولأنها لم ترد من خارج البدن, لم ترد من خارج البدن. وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله فهو الأميل والأقرب والله أعلم, إلا أن المرء ينبغي عليه أن يبتعد عن بلعها قدر المستطاع, أولا لقذرها. الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله وإن رأى أنها لا تعد من المفطرات لأنها كما سمعت ليست قادمة من خارج البدن وليست بطعام ولا بشراب, قال إلا أنه يكره بلعها لأنها تعد من المضرات, فهي من ما يضر بالمعدة وهي أيضا من القدر. فالأحوط للصائم ألا يبتلع النخامة, يبتعد عنها قدر المستطاع. أيضا من المكروهات استعمال معجون الأسنان, ويذكر أيضا في باب المباحات وقد فاتنا, يذكر في باب المباحات استعمال معجون الأسنان كما يباح استعمال السواك, كما يباح استعمال السواك, إلا أنه يكره, يكره لخشية نزول شيء منه إلى الجوف, خشية نزول منه شيء من الجوف, فالمبالغة فيه, المبالغة في استعماله يخشى منها نزول شيء منه إلى الجوف فيبتعد عنه في النهار أفضل وأطيب, إلا أنه إذا استعمل كان من المباحات مع التحفظ من نزول شيء منه إلى الجوف, يتحرز المرء عن نزول شيء منه إلى الجوف. أيضا مما يباح ويكره, يباح قلع السن, يباح قلع الأضراس, يباح قلع الأضراس للصائم عند الحاجة, عند الحاجة, ويكره لغير الحاجة. لماذا؟ خشية ابتلاع الدم، خشية ابتلاع شيء من الدم. فقلع الإنسان لضرسه مباح عند الحاجة إذا احتاج لذلك وهو صائم، إلا أنه يكره لغير الحاجة، وبإمكانه أن يؤخره إلى الليل، أن يؤخره إلى الليل، فهو مكروه خشية ابتلاع شيء من الدم. طيب، الأيام المنهي عن صيامها، الأيام المنهي عن صيامها، وهذه تذكر في أواخر أبواب الحديث عن الصيام، وقد تكلمنا بفضل الله عن جل تلك الأحكام. الأيام المنهي عن صيامها جاء النهي عنها في أحاديث صريحة صحيحة، اتفق أهل العلم على بعضها واختلفوا في بعضها. فمما اتفق أهل العلم بالنهي عن صيامه صيام يومي العيدين، صيام يومي العيدين. جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. فالحديث في الصحيحين والأحاديث في ذلك كثيرة. وجاء أيضا النهي عن صيام أيام التشريق، عن صيام أيام التشريق. ما هي أيام التشريق وكم عددها؟ وكم عددها؟ من يعرف؟ الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. أحسنت، أصلحك الله. هذه أيام التشريق التي تلي عيد النحر. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة يطوف في منى ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسل صائحا يصيح ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب. جاء في زيادة وبعال، لكن زيادة وبعال ضعيفة كما قال الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة على فقه السنة. فهذه الأيام أيام التشريق لا يجوز أن تصوم، لا يجوز أن تصام، لا يجوز أن تصام إلا ما كان له سبب، ما كان له سبب. أجاز ذلك الشافعية فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، من نذر أو كفارة أو قضاء، يعني نذر أن يصوم مثلا اليوم العاشر من ولادة ولده، اليوم العاشر من ولادة ولده، إن جاءه ولد نذر أن يصوم يوم العاشر من ولادته، فصادف أن يوم العاشر اليوم الأول من أيام التشريق، قالوا هذا نذر فيجب أن يصوم. بخلاف لو جاء اليوم العاشر يوم العيد، يوم العيد محرم، لا نذر ولا كفارة ولا قضاء، محرم مطلقا أن يصام. أما أيام التشريق فإن كانت محرمة قالوا فيما لا سبب له، أما إن كان له سبب كنذر أو كفارة أو قضاء، مثل القضاء إذا كان عليه مثلا صيام شهرين متتابعين، ابتدأ من أول ذي الحجة أو ابتدأ من أول ذي القعدة فيصوم، إذا جاء العيد أفطر يوم العيد، إذا جاء العيد أفطر إيش؟ يوم العيد، ثم يصوم يتابع صيامه فيحرم عليه صيام يوم العيد ويتابع الصيام من أول أيام التشريق. إذن إيش الفرق بين النهي عن صيام العيدين وصيام أيام التشريق؟ صيام أيام العيدين محرم مطلقا فلا يصام يوم العيد أبدا، أما أيام التشريق فلا تصام لغير سبب، فإن كان هناك سبب، إن كان هناك سبب كنذر كقضاء ككفارة فيصام ويجوز صيامه. وبعض أهل العلم جعلها كأيام العيد مطلقا لا يجوز أن تصام لا لسبب ولا لغير سبب، والراجح والله أعلم هو مذهب الشافعية أنه يجوز أن يصام فيما له سبب. من الأيام المنهي عن صيامها النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، يعني تعمد إفراد صيام الجمعة. أما إن كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف أن اليوم الذي جاء يوم الذي جاء صيامه هو يوم الجمعة يصوم، لأنه لم يتعمد إفراد صوم الجمعة. وأيضا يجوز أن يصوم يوما قبله ويوما أو يوما بعده، فالنهي عن صيام يوم الجمعة منفردا لمن قصد ذلك متعمد ذلك. أما إن كان ممن له عادة الصيام كأن يصوم يوم أو يفطر، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، فلا بأس إن صادف ذلك يوم جمعة أو يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، وفي لفظ لمسلم ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وجاء عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن، يعني لا يجوز أن تفرد يوم الجمعة بصيام قصدا. الرابع النهي عن إفراد يوم السبت بصيام، النهي عن إفراد يوم السبت بصيام. فعن الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب أو عود شجرة فليمضغه، رواه أحمد وأصحاب السنن. هذا الحديث جعل بعض أهل العلم ينهى عن صيام يوم السبت مطلقا، وأنه لا يجوز أن يصام في غير الفريضة، لا يجوز أن يصام في غير الفريضة، بل راجح أنه لا يجوز أن يصام ويقصد بصيام من دون الأيام إلا أن يكون صوم عبد يصومه، أو يصوم يوما قبله، وقد جاء ذلك صريحا في رواية عبد الله بن عمرو حين دخل النبي عليه الصلاة والسلام على جويرية ماذا قال لها؟ قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. فقوله أتريدي أن تصومي غدا إيش بعد الجمعة؟ السبت، دل على أنها لو صامت الجمعة تصوم السبت، فيجوز لها أن تصوم ماذا؟ السبت. فيدل هذا الحديث على أنه يجوز أن يصام السبت مع يوم قبله وأيضا مع يوم بعده، وأن يكون عادة الصيام يصوم يوم يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف أنه سبت فيجوز أن يصوم. صادف أن يكون يوم عاشوراء، صادف أن يكون يوم السبت هو يوم عاشوراء، أو صادف أن يكون يوم السبت هو يوم عرفة، بعض أهل العلم قالوا لا يصوم أبدا ولو كان عرفة ولو كان عاشوراء، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف، والأدلة قاضية في جواز صيامه، في جواز صيامه. وحديث جابر يعتبر أصلا في المسألة، قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، قبله يوم أو بعده يوم، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يصام يوم الجمعة وبعده يوم السبت. إذن حديث الصماء لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، المراد به ما قيل في الجمعة يقال في السبت، أن يخص صيامه من بين الأيام لا لعادة صيام ولا لنحو ذلك. من الأيام المنهي عنها أيضا صوم يوم الشك، واليوم الذي قبله، يوم الشك هو يوم ماذا؟ يوم الثلاثين من شعبان، وهو اليوم الذي يشك أهو من رمضان أم هو من شعبان، فبعضهم يقول نصوم لأجل لو كان من رمضان فهو فنكون قد وافقنا، وإن لم يكن فهو من باب التطوع، وهذا من المنكرات وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وقال كما في الصحيحين عن أبي هريرة لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك اليوم، وجاء عند الإمام أبي داود وأصحاب السنن أن النبي أو عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام اليوم الذي يشك فيه عصى أبا القاسم، وهذا أيضا حاله كحال الجمعة والسبت لمن لم يكن يصوم، إلا إن كان رجلا يصوم صوما فوافق صيامه ذلك اليوم فلا بأس به. رجل مثلا يصوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، ووافق أن يكون يوم الثلاثين من شعبان هو يوم الخميس فيصوم، وإن كان يوم الذي يليه أول رمضان، إلا أن يكون رجلا يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. أيضا منهي عن صوم الدهر، عن صوم الدهر صيام السنة كلها منهي عنها، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا صام من صام الأبد. ومن الصيام المنهي عنه، من الصيام المنهي عنه صيام المرأة وزوجها حاضر، صيام المرأة وزوجها حاضر تطوعا، تطوعا إلا بإذنه، إلا بإذنه، كما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. والحديث في الصحيحين: فيكره أن تصوم المرأة وزوجها حاضر حتى تستأذنه، حتى تستأذنه، إلا أن يكون صوما مفروضا، إلا أن يكون صوما مفروضا. ومن الصيام المنهي عنه الوصال، الوصال في الصيام، يعني ما يجوز أن يصوم يومين متتابعين، لا يجوز أن يصوم يومين متتابعين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال رحمة بالأمة، فقد جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال ثلاث مرات، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. متفق عليه. وأجاز لهم المواصلة إلى السحر، المواصلة إلى السحر، يعني ما يفطر المغرب، يواصل صيامه إلى وقت السحور فيفطر في ذلك الوقت. فقد جاء في البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. هذه هي الأيام المنهي عن صيامها. صيام التطوع، صيام التطوع أيضا رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام أيام منها ست شوال، لما روى الجماعة عن أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. وأيضا صيام المحرم، صيام المحرم، شهر المحرم، صيام المحرم وآكده صيام تاسعاء وعاشوراء. فقد جاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصيام أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي؟ ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. فصيام شهر الله المحرم يستحب، استحب أن يكون الصيام فيه كثيرا، بل وصيامه أما عاشوراء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة جاءت في صيامه أحاديث كثيرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر ماذا؟ يكفر ذنوب كم؟ ذنوب سنة. وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، كما روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن الصيام المندوب إليه صيام شعبان، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام منه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان ومن الصيام أيضا صيام التطوع، صيام يوم الاثنين والخميس لما جاء عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أيضا من صيام التطوع الذي شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام وجاءت هذه الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه ولأبي ذر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر أفضلها الأيام البيض، وأفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، كما جاء عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه، قلت يا رسول الله وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. ومن صيام التطوع صيام يوم عرفة، فقد جاء عند الإمام مسلم عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. واختلف أهل العلم في صيام عشر ذي الحجة، والراجح أن صيامها مما يندب إليه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. هذا مجمل ما جاء في صيام التطوع، ويجوز أن يفطر المتطوع، في أثناء صيامه، إلا أن الأفضل له أن يواصل ولا يقطع عبادته وقد صحح الإمام الترمذي في صحيح أبي وقد صحح الإمام الألباني في صحيح الترمذي عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة. قال إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. وننصح إخواننا في آخر هذه الدروس باستغلال ما يقدم عليهم من هذه الأيام العظيمة المباركة وهذا الشهر الفضيل الذي اختاره الله جل وعلا من بين الأشهر، فهو فرصة عظيمة للتغيير